إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فانظروا ماذا تقدمون ليوم غد، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يا معشر الإخوة، يقول مولانا عز وجل في محكم تنزيله في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مستعدا لأن يكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، فهو المخلوق الذي أعده الله تعالى لذلك، وهنالك من المخلوقات من أعده الله تعالى لسعادة الآخرة كالملائكة، فإنهم لا يتمتعون بشيء من لذائذ الحياة الدنيا، وهنالك مخلوقات أعدها الله تعالى لسعادة الدنيا كالمخلوقات الحيوانية البهيمية التي تتمتع في هذه الحياة، لكن الإنسان جمع الله تعالى له بين السعادتين، فإن شاء أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة فالطريق أمامه. الله تعالى خلق الإنسان على هذا الاستعداد، أي خلقه مسلما على ملة التوحيد، كما قال سبحانه في الآية التي سمعتموها: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لتوحيد الله ولا لدين الله الذي خلقه الله تعالى في أنفس الناس وجعله فطرة من الفطر. فما الذي حصل؟ الذي حصل أن هنالك مؤثرات هي التي غيرت ما خلقه الله تعالى في أنفس الناس، من ذلك الاستعداد ومن ذلك التوحيد. وقد ضربنا لذلك مثلا ألف حوله بعض الفلاسفة قصة، وهي: لو أن إنسانا ولدته أمه في صحراء وتنوفة نائية عن الناس، ثم بعد ذلك مكثت معه مدة يسيرة وفارقته وبقي في الصحراء وحده، وسخر الله له حيوانا أليفا كظبية ونحوها فأرضعته وعملت على ما يقيم أوده وحياته، فنشأ يرضع منها حتى قام أوده، وحتى أصبح بعد ذلك غلاما يستطيع أن يقوم بحياته بنفسه. فإنه ينشأ على نشأة التوحيد، لأنه ليس هنالك أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يؤثر عليه، والذين يؤثرون عليه هم شياطين الإنس ومن حولهم. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة شاة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ إنه لا يكون في الشاة أو في البهائم حيوانا قد جدعت أذنه إلا أن يكون الناس هم الذين فعلوا ذلك، فالله تعالى يخلق ذلك الحيوان حيوانا كاملا. ذلك الإنسان الذي عاش في الصحراء وحده ينشأ على التوحيد كسائر مخلوقات الله تعالى التي خلقها، فكل المخلوقات من حيوان وجماد وشجر ودواب كله يسبح بحمد الله تعالى ويسجد له وهو على التوحيد الخالص لا يؤثر عليه شيء. أما سمعتم إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات ساجدة لله. لكنه لما أخبرنا عن الناس قال: وكثير من الناس، أي كثير من الناس يسجد لله تعالى ويخضع له، والأكثر لا يفعل ذلك، كما قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله، والصحيح أنها تسبح بحمد الله تعالى بلسان المقال لا بلسان الحال، كما قال بعض المفسرين وكثير من العلماء بدليل قول الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهنالك تسبيح لهم بلسان المقال، ولكننا لا نفهمه أو لا نفقهه، وأحيانا لا نسمعه، لأن الله تعالى خلق أسماعنا مستعدة لسماع بعض الأصوات التي يمكنها أن تسمعها، لأن الأصوات إذا كانت على درجة معينة من الذبذبات فإن سمع الإنسان لا يستطيع أن يسمعه إذا كان قليلا أو كان كثيرا جدا. وعلى ذلك أدلة كثيرة تدل على نطق الجماد، فالله تعالى هو الذي أنطق كل شيء، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني لأعرف حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت. وثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعتمد على جذع نخلة حينما يخطب، فجاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله، إن لي نجارا وأحب أن أصنع لك منبرا تخطب عليه. فقال لها: افعلي إن شئت. ففعلت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ليخطب على ذلك المنبر، فصاحت تلك النخلة صيحة كادت تنشق من جرائها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر وجعل يسكتها ويضمها إلى صدره، فجعلت تلك النخلة تئن وتئن كما يفعل الصبي حتى اطمأنت واستقرت حينما ضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقد أنطق الله تعالى ذلك الجماد معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والجماد ينطق ولكننا لا نسمعه، وإنما سمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان معجزة لنبيهم. ولنعد الآن إلى أصل المسألة. الإنسان خلقه الله تعالى موحدا وخلقه على الفطرة، ولكن الشياطين هي التي اجتالته. وكان الأمر في أوله من شياطين الجن، ثم بعد ذلك أصبح لشياطين الجن تلاميذ من شياطين الإنس، فكانوا هم المؤثرين على ذلك الإنسان في توحيده وفي فطرته التي خلقها الله تعالى في قلبه. إن الإنسان إذا تأمل ما حوله ومن حوله فإنه سوف تتوصل فطرته إلى أن لهذا الكون خالقا واحدا، وأنه هو الحقيق بالعبادة. إن تلك الآية التي تلوناها من سورة الروم التي تخبر عن خلق الله تعالى للفطرة في قلوب الناس ما جاءت إلا بعد آيات تبين أن الله تعالى هو الواحد الأحد، وتلفت الأنظار إلى الإيمان وإلى التأمل في مخلوقات الله تعالى، ليستقر ذلك الإيمان الذي خلقه الله تعالى في قلب الإنسان على ما هو عليه، بل ليزداد إيمانا على إيمانه. وقد ذكر الله تعالى آيات كثيرة، ولكن كثيرا من القلوب مصروفة عن تلك الآيات التي ذكرها الله تعالى في ذلك السياق في تلك السورة، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة الآية فقال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال في صدر السورة ومفتتحها: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين عن آياته، وألا نمر بآياته العظيمة ونحن عنها معرضون. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا، وأن يبقي فطرتنا على ما خلقها الله تعالى في أنفسنا. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. يا معشر الإخوة، إن المؤثرات التي تؤثر على توحيد الإنسان وعلى فطرته وعلى أخلاقه هي البيت الذي ينشأ فيه، وإلى ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم المجتمع الذي يكون من حوله، أي الخلطاء الذين يخالطهم الإنسان. وفي حياتنا المعاصرة أكبر ما يخالط الإنسان وهو لا يزال ناشئا زملاؤه الذين يدرسون معه في المدرسة، وأساتذته الذين يدرسونه ويعلمونه، وأصحابه، هؤلاء هم الذين يؤثرون عليه. وهنالك مؤثر آخر كبير وخطير، وهو الإعلام. الإعلام أيها الإخوة له أثر عريض على أخلاق الناس وعلى ثقافتهم وعلى تعاملهم، مؤثر كبير ولا نجاة منه. ولكن الوازع الذي يزرع في قلب الناشئ هو الذي يجعله محميا عن تلك المؤثرات التي تؤثر فيه. الإعلام فيه منافع كثيرة للناس، وفيه أيضا مفاسد كثيرة على الناس، ولا يستطيع أحد أن يضبطه، لأن المسألة مفتوحة وهي متاحة لكل أحد، والناس على أديان مختلفة وعلى مذاهب شتى، وكل يدعو إلى ليلاه، وكل يدعو الناس إلى مذهبه وإلى ما يريده. فنحتاج إلى أن نحصن أبناءنا وأن نزرع فيهم الوازع الديني بحيث لا يؤثر بعد ذلك فيهم شيء. ألم تروا إلى الصالحين الذين نشأوا في جو فاسد لم يستطع أن يؤثر عليهم أحد، بل هم الذين أثروا في تلك الأجواء. يا أيها الإخوة، وإن من أسرار التربية أن نمثل للأبناء أخلاق الآباء وأخلاق القدوات، ونصور لهم ذلك على أنهم في مكان القدوة، وأن نستر سيئاتهم وأن نستر معايبهم. فإن كثيرا من الناس يظن أن إخفاء المعايب هو من الرياء والنفاق، وليس ذلك كذلك، بل ذلك مما يحبه الله تعالى، لأنه لا يحب المجاهرين ولا يحب الجهر بالسوء، بل على الناس أن يستروا سوءات وسيئات الآباء ومن كان في محل القدوة، لأن الله تعالى لكي لا تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، والله تعالى توعد الذين يحبون الفاحشة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم بوعيد شديد، فكيف بمن يتكلم بذلك ويسعى في ذلك؟ قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لكي لا يقتدي الصغار بأخطاء الكبار، ولئلا يتأسوا بهم، وهذا سر من أسرار التربية، إن على الأم أن تصور لأبنائها وبناتها أن أباهم على مثل أعلى، وأن تستر سيئاته، وعليه إذا ابتلي بشيء أن يتورى، أن يتوارى، وأن يبتعد عن المكان الذي إذا رؤي فيه اقتدي به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نربي أنفسنا وأولادنا تربية صالحة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم يا أرحم الراحمين، ألطف بإخواننا المستضعفين في بلاد سوريا، اللهم ألطف بهم، اللهم إنه لا نصير لهم إلا أنت، فانصرهم يا أرحم الراحمين نصرا مؤزرا، وأنزل بأسك على القوم المجرمين وعلى القوم الظالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.